قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي،
ثم الغرابة إما أن تكون
في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
طيب، الحديث ينقسم لأربعة أقسام، ما هي؟ متواتر وعجيب وغريب ومشهور. فالغريب
ما رواه فرد،
ما تفرد به راو واحد. والعجيز
ما رواه اثنان.
والمشهور مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ والتواتر. والمتواتر يستحيل تواطؤه. والتواتر ينقسم إلى قسمين: ما نقصد بالتواتر المعنوي او التواتر في المعنى؟ نقصد به ماذا؟ المعنى يا حبيبي. ماذا نقصد؟ انه متواتر المعنى. ماذا نقصد؟
اي تواتر اخبارنا به لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ تقرر اخبارنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا التواتر المعنى. ولذلك انا قلت المعنى ما قلتش اللفظ، لان انا عارف ان عبد الرحيم ماذا نقصد بالتواتر من ناحية المعنى. احسن، اذا تواتر معنى الحديث دون ان يتواتر لفظه. مثاله برضو ابراهيم، لازم اوقعك. جيد، احسنت، بارك الله فيك. والتواتر اللفظي ابو العباس، والتواتر اللفظي براحتك، احنا قاعدين للفجر. التواتر اللفظي، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. مثاله من اللي قال من كذب علي؟ لولا انك استاذ كنا عرفنا.
من كذب علي؟
ما هو علمك. ايوه، جميل جدا. طيب، وصلنا الى قول الامام ابن حجر رحمه الله، حيث قال هنا: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. كلام جميل جدا. احنا قلنا احيانا او ان اهل الحديث يطلقون لفظ الغرابة كإطلاقهم على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه الشيخان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، فيطلقون عليه انه غريب وان كان صحيحا. فماذا يقصدون بكونه غريبا مع انه صحيح؟ ها، تفرد به عمر رضي الله عنه ولم يروه غيره على نحو هذا اللفظ. إذن أهل الحديث يطلقون الغرابة على عدة اصطلاحات. إذا قرنها بالصحة كأن يقول صحيح غريب، فيقصدون بالغرابة غرابة مخرج الحديث، أي أنه تفرد به راو واحد. وماذا نقصد بقولنا مخرج الحديث؟ الصحابي. ولو أن من جاء بعده روى عنه هذا الحديث 10، لكن مخرج الحديث فرد غريب تفرد به صحابي واحد. وربما يطلقون لفظة الغريب بمعنى الضعيف، وليس الآن المقصود التعرض لهذا. نعطي مثالا على الحديث الذي تفرد به صحابي واحد، مثاله إنما الأعمال بالنية. كلام جميل جدا. وقد يأتي الصحابي فيروي الحديث، فإذا انفرد به هو فيقال هذا غريب مطلق، لأنه تفرد به من الصحابة. ماذا؟ تفرد به من الصحابة فرد واحد. فلما أقول مثلا جاء حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. نجري الآن دراسة عملية على هذا الحديث. أولا، ما معنى هذا الحديث؟ كان الرجل يكون له عبد أو تكون له أمة يرحمك الله، ثم يعتقه لله أو يعتقها لله، يقول لعبده اذهب فأنت حر لوجه الله، أو يقول لأمته اذهبي فقد أعتقتك لله. هذا العبد صار معتقا، اعتقه من؟ سيده. فالشرع رغب الى العتق وامر به امر استحباب. وكان الناس عندهم الحرص على عدم الاعتاق، لانه هذا العبد عبدي يخدمني ويشتغل ويرجع ماله إلي، فإذا أعتقته فقد خرج من عندي ما كنت أرجوه من المصالح التي أستفيدها منه. فلما أمر الشرع بالإعتاق جعل للمعتق بديلا يستفيد به، وهو ولاء المعتق، ولاء العبد أو ولاء الأمة. ما معنى ولاء العبد؟ إذا مات هذا العبد، لنفترض خالد عنده عبد وعبدي حسن لا سمح الله، فأعتقت أنا حسن لله، ثم حسن أصبح حرا، جد واجتهد وجمع المال، فلما يموت حسن الذي كان أصلا هو عبد لي، عندئذ ننظر إن وجدنا له ورثة من جهة عصابته، أبوه ابنه جده عمه، فإن ورثته يأخذون المال بالميراث الشرعي. طيب، فإن لم يوجد من يرثه فلمن يكون ولاؤه ولمن يكون ميراثه؟ الجواب: يرجع ميراثه لمن؟ لسيده الذي أعتقه، عوضا له عن إعتاقه الذي فعله لله. إذن فمعنى الولاء أن يرث السيد مال عبده أو أمته، أن يرثه إذا مات، بشرط أن لا يكون للعبد أو الأمة، ركز معايا، انت بتقول ايه؟ شريط ايه يا عم الحاج؟ بشرط ايه يا ابني؟ بشرط ان لا يكون له وريث من عصابته. فاذا لم يكن له وريث من عصابته رد ماله او مالها الى من؟ الى سيده المعتق. إذن ما هو ولاء العتق؟
ولاء العتق هو أن يرد المال، مال العبد إذا مات، بشرط أن لا يرد مال العبد إذا مات إلى سيده، بشرط أن لا يكون له وريث من عصابته.
ده أنت أجدع مني، أنا ما عرفتش أقولها كده، قعدت ألف وأدور ساعة. ها، إذن ولاء العتق أن يرد مال العبد أو الأمة إلى سيده إذا أعتقه، إذا لم يوجد له ورثة من عصبته. هذا اسمه ولاء الايه؟ ولاء العتق. جم بعضهم ظن انه يجوز ان ابيع الولاء، انا اعتقت هذا العبد فاجي اتفق مع غيري واقول له تشتري مني هذا العبد. يا رجل، تشتري مني هذا العبد، فيقول له نعم اشتري منك هذا العبد بشرط. ما هو الشرط؟ ان تجعل الولاء، ان تجعل الولاء لي. بمعنى إذا أردت أنا أن أعتق هذا العبد، يقول لي إذا أردت أن تشتريه لتعتقه أبيعك العبد، وإن أعتقته أنت حر، لكن يبقى ولاؤه لمن؟ لي. بمعنى أن البائع يشترط على المشتري أنه إذا اشترى العبد وأراد المشتري أن يعتق العبد، ماذا يشترط البائع؟ أن يكون الولاء له، مع أن الولاء لمن أعتق. الكلام واضح؟ ولذلك لما أرادت أمنا عائشة أن تشتري بريرة وأرادت أن تعتقها فأبى أهل بريرة أبى الذين يملكونها أن يبيعوها لعائشة وهي تريد أن تعتقها، قالوا إلا أن تجعلي لنا الولاء، بمعنى لما بريرة تموت نأخذ ماذا؟ نأخذ ميراثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. يبقى حتى لو هم اشترطوا أن يبقى لهم الولاء فلا قيمة لهذا الشرط، لأن ولاء المعتق أو المعتقة مردود على من؟ على الذي أعتق. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. عندي عبد إذا مات فولاؤه لي، فيأتي آخر ويقول هذا عبدك ولكن أشتري منك الولاء بمئة دينار، فإذا مات العبد ورثته أنا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الولاء إنما لمن أعتق. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، استغفر الله، يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث تفرد به عن ابن عمر أحد التابعين الثقات المتقنين، أخرج له الستة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن داود والنسائي. هذا التابعي اسمه عبد الله ابن دينار. إذن كل من يروي هذا الحديث إنما يرويه من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن هذا تفرد مطلق، بمعنى أن مخرج الحديث لم يصلنا إلا من طريق عبد الله بن دينار عن من؟ عن ابن عمر. الكلام واضح؟ ولذلك الإمام مسلم لما روى هذا الحديث نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته، وما شرحناه في البيع كذلك المراد بالهبة، أن يقول السيد قد وهبتك ولاء عبدي، فهل هذا هل هذه الهبة تصح؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ ها اللي وراه، لماذا لا تصح هذه الهبة؟ ليش يا أخي؟ أنا حر أريد أن أهب ولاء عبدي لأخي، يجوز؟ خليك معنا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ قال إنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. إذن الولاء لا يجوز لا بيعه ولا عتقه، لأن الشرع حكم أن الولاء لمن؟ لمن أعتق. إذن هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عن ابن عمر عبد الله ابن دينار. لذلك الإمام مسلم بعد أن روى هذا الحديث في صحيحه وقد وافقه البخاري وأخرجه أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال الإمام مسلم الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ماذا يقصد الإمام مسلم؟ الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ماذا يقصد؟ نعم،
لأن الجميع يرويه من طريق،
لأنه لا مخرج له عن ابن عمر إلا من طريق عبد الله ابن دينار. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق أن ينفرد الراوي عن الصحابي الذي هو مخرج الحديث، فلا يصلنا أصل الحديث عن ذاك الصحابي إلا من طريق هذا الراوي، فيسمى هذا بالفرد المطلق. كلام جميل جدا. ثم عبد الله بن دينار رواه عن روى هذا الحديث عنه جماعة، فرواه سفيان عن ابن دينار، ورواه شعبة سفيان الثوري، سفيان ابن مسروق ابن سعيد الثوري الثقة المثقل، رواه عن عبد الله ابن دينار، وتابعه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وتابعهما سليمان ابن بلال. يبقى دول جمع رووا الحديث عن من؟ عن عبد الله بن دينار، ولكن هذا فرد مطلق لتفرد عن من؟ عن عبد الله بن عمر. قال رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبة. كلام جميل جدا. إذن هذا تفرد في أصل السند. ماذا نقصد في أصل السند يا محمد يا ابن عبد الوهاب؟ هذا تفرد في أصل السند. ماذا نقصد في أصل السند يا راجل؟ في أصل السند، في أصل السند التفرد عن أصل الراوي. من أصل الراوي؟ الصحابة. يبقى هذا تفرد في أو أصل الإيه؟ في مخرج الحديث. مخرج الحديث عن من؟ لذلك عن عبد الله بن عمر. لذلك أقول لو جاءني حديث رواه أبو هريرة ورواه عن أبي ورواه عن أبي هريرة عشرة، فهل يجوز أن أقول هذا الحديث له طرق كثيرة أم لا يجوز؟ يجوز أم لا؟ ليه يجوز أم لا يجوز؟ ليه؟ إيه الحلاوة دي؟ والله أنا راضي عنك وربنا يرضى عني وعنكم. يا ريت تلاقيت حد يعلمني زي ما انتوا تعلموا دلوقتي، يا ريت. تمام. إذن أصل الحديث مخرجه الذي خرج من الصحيح. لذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ وهذا الحديث وجدت له طرقا، فقد رواه عن ابن عمر نافع وسالم وفلان. أصاب عم أخطأ؟ أخطأ، لكن قيد كلامك، قل وجدت له طرقا عن ابن عمر، لكن لا تقل له طرق بإطلاق. إذن فإذا تفرد الراوي عن أصل مخرج الحديث من الصحابي يسمى فردا مطلقا. كلام جميل جدا. فين محمد سعيد؟ قوم. قال المزي في تحفة الأشراف المجلد الخامس، سيب الكراسة الأول وخليك معايا. قال المزي في تحفة الأشراف المجلد الخامس صفحة 449 و450 قال يعقب على مسألة أن عبد الله ابن دينار تفرد بالحديث عن ابن عمر. قال المزي وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم، روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار وهذا أصح. ماذا يقصد الإمام المزي بهذا الكلام؟ خذ الكتاب حتى لا تظلم، امشي صفحة روى يحيى بن سليم
أنه روي الحديث
روى اقرأ كلام المزي وبعدين وضح لي ماذا يقصد.
قال المزي وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله.
احفظوا، يحيى بن سليم عن من؟ عن عبيد الله، وعبيد الله عن نافع، ونافع عن ابن عمر. جيد. ماذا قال المزي؟ وهذا وهم. الصواب
روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن عمر وهذا اصح.
جميل. ماذا يقصد بهذا الكلام؟
يقصد أنه هناك طريق آخر عن ابن عمر، ولكن هذا الطريق فيه وهم. أما الطريق أو هناك طريق آخر لكنه من طريق عبد الله بن دينار أيضا. فيقصد أن هذا الحديث فيه غرابة لأنه له طريق واحد عن ابن عمر.
جيد.
هو طريق ابن دينار.
أين الوهم؟ وما هو الوهم؟ ومن الواهم؟ وكيف عرفنا أنه وهم؟ أين الوهم؟ ومن الواهم؟ الآن انتبه لي، انتبه. يحيى بن سليم، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا أخي، اترك الآن. يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، المزي قال هذا وهم، لأن الثقفي ومن معه الثقفي وعبد الله بن نمير رواياه عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار. فأين الوهم؟ ومن الواهم؟ وكيف عرفنا أنه واهم؟ أين الوهم؟ ما تقول؟
الوهم أن عبيد أن يحيى بن سليم رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. الوهم أن عبيد الله لم يروي عن نافع.
أحسنت، أصبر. الوهم ذكر عبيد الله وهم. الصحيح أن الحديث ليس عبيد الله ذكر، ليس عبيد الله عن نافع، وإنما ذكر عبيد الله عن نافع وهم، وإنما الصواب عبيد الله عمن عن ابن دينار. إذن الوهم ذكر عبيد الله عمن عن نافع، الصواب عبيد الله عمن عن ابن دينار. من الواهم؟
الواهم
يحيى بن سليم، لأن يحيى قد رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والصواب عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. إذن الواهم يحيى بن سليم. من أين عرفنا أن يحيى قد وهم؟
لأن هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة،
منها
هذا الحديث روى الثقفي.
الثقفي تابعه من؟ تابعه ابن نمير. إذن ثقتان خالفهما يحيى، الثقتان رواياه عن من؟ عن عبيد الله عن ابن دينار. وهم يحيى بن سليم فرواه عن عبيد الله، فأبدل من بمن؟ أبدل عبد الله بن دينار، أبدله بمن؟ أبدله بنافع، فوهم، لأن روايته خالفت رواية الجماعة، فالجماعة جعلوا الراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن دينار، وهو جعل الراوي عن ابن عمر نافعا. فهم؟ لو عشت 100 سنة عمرك ما تنسى المثل ده. تعال. إذن الإمام المزي يريد أن يبين أن الأمر كما قال الإمام مسلم، وأن الناس عيال في هذا الحديث على من يا طلعت؟ على عبد الله بن دينار. واحد يقول هذا غلط، قد رواه نافع عن ابن عمر، ورواه عن نافع عبيد الله، ورواه عن عبيد الله يحيى بن سليم. المزي يقول لا، هذا خطأ، لأن يحيى بن سليم قد خالف من؟ خالف اثنين. مين؟ الثقفي ومين؟ وابن نمير. فخالف، إذن روايته صارت ماذا؟ وهم. إذ وهم فأبدل نافعا بدل من يا حملاوي؟ أحسنت يا حملاوي، أبدل نافعا بدل عبد الله ابن دينار. هذا اسمه علة. اسمه ايه؟ علة. عرفنا أن ذكر نافع عن ابن عمر في بيع الولاء وهبته عرفنا أنه معلول، عرفنا علته من رواية من؟ من رواية الثقات. اللي فاهم يرفع ايده. طيب اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب قوم يا ابني، قوم، اقف، تعال بس كده، تعال وقف لي هنا، قوم يا حبيبي، وقف وراه صف واحد، يقف وراه يا اخي، وقف وراه انت، ايوه انت وقف ورا محمد، ها دقيقه، ارجع كده ورا، ارجع كده ورا، ارجع كده ورا، وقف كده يا محمد قدام ونفس وجع قلب، خلاص كده جاي. هذا ابن عمر، جميل، ابن عمر وده عبد الله ابن مين؟ ابن دينار. عبد الله تفرد بالرواية عن مين؟ عن ابن عمر. جاء صاحبنا هذا بعد مين؟ بعد عبد الله بن ابن دينار. من هذا اللي معنا اللي بعد مين؟ طيب هذا اللي جاء بعد عبد الله ابن دينار، هنقول لبيد الله. خلاص؟ جميل. وقف يا محمد، وقف كده. دي الطريق الاولى. الطريق الاولى من؟
عبد الله بن دينار.
يروي عنه
عبد الله بن دينار.
عبد الله
بن دينار.
جاي يروي عن عبد الله بن دينار.
تمام؟
طيب جميل جدا. صاحبنا ده الثاني، وقف يا حبيبي، اللي هو اسمه يحيى بن سليم. يحيى بن سليم بيروي هذا الاثر عن من؟ عن عبيد الله. وعبيد الله بيروي عن من؟ عن نافع. وقف. يبقى صار عندنا كم سند الان؟ صار عندنا طريقان. طريق بيقول عبد الله بن عمر، والراوي عنه عبد الله بن دينار، والراوي عنه عبيد الله، والراوي عن عبيد يحيى ابن
سليم.
احنا عايزين نعرف يحيى ابن سليم ده اصاب ولا اخطأ. هنشوف جملتين دول، ده الثقفي وده ابن نمير. فالاثنين دول بيهم عن مين؟ عن
عبيد الله.
فدول بيقولوا ايه؟ عبيد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. يحيى ابن سليم لوحده وقت الاله عن البيت لوحده بيقول لنا لا، ده اللي حدثني عبيد الله نفسه، بس مش عن عبد الله بن دينار. عبيد الله عن مين؟
عن نافع.
عن مين؟
عن نافع.
عن نافع. اذا تعارض من الان؟ يحيى
ابن سليم
عارض من؟ عارض الثقتان دولا. انت اسمك ايه؟ الثقفي.
عبد الله بن عمر.
إذا خبرهما ماذا؟
أوثق.
إذا صارت رواية يحيى بن سليم وفيها إيه؟ اللي مش هيفهم كده براحته بقى.
يعني ما قدرتش أفهمكم أكتر من كده. ها؟ أتدرون لماذا أصلت في هذه المسألة؟ إذا استطعت أن تفهم هذا المثال، استطعت أن تفهم قاعدة المحدثين في التعامل مع الحديث في العلل. ماذا يفعل المحدثون؟ يجمعون الروايات وينظرون إلى رواية الجماعة الثقة، وينظرون من خالف الجماعة من المتفردين، فيجعلون روايته شاذة. فلذلك لا يصح مخرج الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأما مخرج نافع عن ابن عمر فهو وهم، وهم من من؟ من يحيى ابن سليم إذ خالف من؟ إذ خالف جماعة الثقات. يبقى ما حدش يجي يقول هو تعب نفسه كل ده عشان يشرح لنا المثال ده، لا، هذا مثال يطرد في كثير من علل الحديث. لا مش عايزين نسوقها كمصر، خلينا دلوقتي نفهم لسه قدام الصباح. اذا ذكر نافع عن ابن عمر يصح او لا؟ لا يصح، لا يصح الحديث الا من طريق عبد الله بن دينار. واما ذكر نافع فهو وهم من يحيى بن سليم. كلام جميل جدا. لذلك الحافظ المزي رحمه الله يقول: وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم. روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار ولم يذكر نافعا، فدل على أن يحيى قد وهم. متى تبرأ ساحة يحيى بن سليم؟ يحيى بن سليم إذا توبع، إذا وجد من يتابعه عن نافع. كلام جميل جدا. إذن الحافظ المزي يريد أن يثبت أن الحديث إنما لا يصح مخرجه إلا من طريق عبد الله ابن دينار. ولذلك كما قلت أن الإمام مسلم بعد أن روى الحديث قال ماذا قال مسلم؟ أمال أنا بشاور ليه؟ الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يقصد مسلم أن الناس محتاجون إليه في هذا الحديث لأنه تفرد به. جميل جدا. متعب علم الحديث؟ ها سهل على من قصد وجه الله واجتهد. أعد ثم الغرابة.
قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق.
لماذا سميناه فرضا مطلقا؟ لأنه تفرد به في أصل مخرج، في أصل مخرج السند. طيب لما أقول قال الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، تذكرون بإسناده؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال رسول الله. ما هو مخرج الحديث؟ عمر بن الخطاب ولا البخاري؟ طب انت تخانق عمر. إذن طب ما هو أصل الحديث؟ يا أخوة أصل الحديث أي من أين خرج؟ مخرج الحديث أي من أين خرج؟ خرج من من؟ من عمر رضي الله عنه. طيب وتارة تكون الغرابة غرابة نسبية، يأتي حديث فيرويه صحابي ويرويه عن الصحابي جماعة، إذا صار فردا مطلقا أم لا؟ صار فردا مطلقا أم لا؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يصر فردا مطلقا؟ لأنه قد رواه عن الصحابي ماذا؟ جماعة من التابعين. جميل. أو من الصحابة أيا كان. طيب فلنفترض أن ابن عمر روى حديثا، ابن عمر له تلاميذ، من تلامذته سالم ابنه ومن تلامذته نافع مولاه. فيأتي الحديث يرويه نافع وسالم عن ابن عمر. إذن لم يصر فردا مطلقا، لأنه لم يتفرد في مخرج الحديث واحد، بل رواه اثنان، سالم ابن عمر ونافع مولى ابن عمر. فجاء راو وتفرد بالحديث عن نافع، إذن صار فردا بالنسبة لمن؟ لم يروه عن نافع إلا فلان، كأن نقول ورواه مالك عن نافع، إذن تفرد مالك عن نافع. إذن هذا يسمى تفردا نسبيا، لأن أصل الحديث ليس بفرد، بل رواه جماعة عن الصحابي، لكن هو فرد بالنسبة لمن؟ لبعض طبقات الايه؟ السند. فقد تفرد به مالك عن نافع، بمعنى أنه لم يروه عن نافع إلا مالك، إذن فهو فرد بالنسبة لمن؟ لنافع. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق أن يتفرد الراوي بأصل الحديث من مخرجه، كتفرد عبد الله بن دينار عن من؟ عن ابن عمر. والفرد النسبي أن يروي جماعة الحديث من مخرجه، كأن يرويها عن ابن عمر جماعة كسالم ونافع، لكن يأتي التفرد عن أحد الشيوخ في أحد الطبقات، فأن يأتي مالك ويتفرد بالحديث عن من؟ عن نافع، فهو فرد نسبي بالنسبة لمن؟ لنافع. وإلا أصل الحديث معروف من من؟ عن ابن عمر، من عدة طرق تنتهي إلى ابن عمر. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق هو تفرد الراوي بأصل الحديث، كتفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والتفرد النسبي تفرد بعض الرواة في بعض الطبقات عن بعض الشيوخ، فلا يرويه عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي، فيقال تفرد به فلان عن فلان، وإن كان مشهورا في الطبقة التي فوقها. جميل جدا. وقد يستمر التفرد المطلق في أكثر من طبقة، فذكروا هنا مثالا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفرد به عن أبي هريرة أبو صالح تلميذ أبي هريرة ومن المختصين بأبي هريرة، وتفرد به عن أبي صالح عبد الله ابن دينار. إذن ماذا حصل الآن؟ التفرد تعدد إلى أكثر من طبق. الكلام واضح؟ وقد يستمر التفرد إلى آخر ما ينتهي الحديث إلى الإمام الذي يرويه. ولذلك تجدون في كتاب مسند البزار يقول: تفرد به فلان عن فلان، ولم يروه عن فلان إلا فلان. كذلك الدارقطني يقول لك: تفرد به فلان ولم يتابعه أحد. إذن التفرد قد يكون في طبقة، قد يكون في طبقتين، قد يكون في ثلاث طبقات. طيب، حديث إنما الأعمال بالنيات، وصل التفرد فيه إلى كم طبقة؟ قم. إنما الأعمال بالنيات، وصل التفرد فيه إلى كم طبقة؟ أربع طبقات. تفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب، دقيق، وتفرد به بعد عمر، لم يروه عن عمر إلا علقمة، يبقى هذه طبقة التابعين.
وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي. إذن الآن التفرد صار في كم طبقة؟ في طبقتين، طبقة التابعين والطبقة التي تليها. ثم لا أقصد الطبقة التي تليها عصر آخر، لا أقصد الذين بعدهم، وقد يكون تابعي يروي عن تابعي ما في إشكال. نعم. وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. وما وبعد ذلك ما الذي حصل؟ رواه عن يحيى بن سعيد جمع كثر كابن عيينة وغيره. اتضح الآن؟ إذن باختصار شديد، التفرد المطلق أن يحصل التفرد في أصل الإيه؟ في أصل السند في مخرجه. والتفرد النسبي أن يحصل بعد، أن يحصل التفرد بعد الطبقة التي منها خرج مخرج الإيه؟ الحديث. وإنما يأتي التفرد بعد ذلك النسبي لبعض الشيوخ الذين رووه عمن دونهم، فيقال لم يروه عن نافع إلا فلان، وإن كان نافع قد رواه عن ابن عمر ومعه غيره كسل. طيب، ماذا نستفيد من هذا العلم؟ أعني مسألة التفرد، تفرد به فلان عن فلان، ماذا نستفيد؟ هذا خبر أنه تفرد، فماذا كان؟ قالوا للتفرد وللعلم بالتفرد فوائد. منها قد يأتيني الحديث يقال تفرد به فلان وهو ضعيف، فماذا أفعل لكي أحكم على الحديث هل هو ضعيف أم له ما يقويه؟ ماذا أفعل؟ أتتبع هل هذا الضعيف تابعه غيره؟ لما يأتي محدث من المشهود لهم بالاستقراء التام كالإمام الدارقطني أو الإمام الطبراني أو الإمام البزار مع تفاوت بينهم، ويقول تفرد به الواقدي، فعندئذ يعطيني أنا طمأنينة إلى أن أحكم أن الحديث ضعيف منكر، لأن الواقدي متهم أو شديد الضعف منكر. الكلام واضح؟ بينما إذا لم أعلم أنه تفرد به فلان فينبغي لي أن أبحث، قد أجد من تابعه، فعندئذ إن تابعه من ليس بشديد الضعف مع شروط المحدثين أو ثقة، عندئذ أعلم أن حديثه صحيح. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ قال أجمع حديث ابن لهيعة يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. ماذا يقصد أبو عبد الله؟ إنه عبد الله ابن لهيعة عند الإمام أحمد في بعض رواياته ضعيف، فماذا كان يفعل بأحاديثه؟ يتتبع من وافقه، فإن وجد من وافقه ماذا يفعل بحديث ابن لهيعة؟ ماذا يفعل؟ يقبله ويقويه. فلما يأتي المحدثون ويقولون تفرد به الواقدي وهو كذاب، أو تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية القدماء، أو يقولون تفرد به فلان، عند ذلك يعطيك طمأنينة لأن تحكم على الحديث. واضح؟ ولكن قد يقول المحدث تفرد به فلان حسب ما اطلع، ففي أحاديث يرويها الإمام الترمذي يقول غريب
لم يروه إلا فلان. فإذا تتبعت أنت وجدت أن فلانا توبع تابعه غيره. إذن فنفي الإمام الترمذي عندئذ بحسب ما أحاط علمه. كذلك الإمام البزار يقول تفرد به فلان ويستدرك عليه. كذلك الإمام الدارقطني، كذلك الإمام الطبراني في كتابه الأوسط. لذلك يوجد كتاب، صاحب هذا الكتاب يستدرك على هؤلاء العلماء ما ادعوه من التفردات، كتاب كامل مهمته ايه؟ يعمد الى قول امام من الائمة كقول البزار تفرد به فلان، فيثبت هذا المؤلف انه لم يتفرد به. كذلك يأتي بكلام الطبراني، كذلك يأتي بكلام الدارقطني مع ادب في النقد. ويعز علينا ان نقول هذا الكتاب تنبيه الهاجد لما وقع من الوهم في كتب الأماجد لمؤلفه أبي إسحاق الحويني. أبو إسحاق من ناحية منهجه حكم عليه الشيخ العلامة المحدث الشيخ مقبل بأنه مبتدع، وأسباب ذلك سبق البيان والكلام فيه. ولكن الرجل في هذا الكتاب أفاد وأجاب، ولا أعلم كتابا على مثل هذا المنوال إلا هذا الكتاب. فلذا أحلت عليه، وإلا لو وجدت غيره لما أحلت عليه. في هذا الكتاب تنبيه الهاجد لما وقع من الوهم في كتب الأماجد في 5 مجلدات، أنا اقتنيته لما فيه من الفوائد. هذا كتاب مفيد جدا في بابه، فإن مؤلفه على ما قد قيل في منهجه ونحن ننتقده بعد مناصحة وبعد كلام طويل المقصود، لكنه أفاد وأجاد جدا في هذا الكتاب. يعمد إلى مثلا قول الطبراني تفرد به فلان، فيقول الرجل رضي الله عنك لم يتفرد به تابعه فلان. ويعمد إلى مثل أبي نعيم يقول تفرد به فلان، فيقول رضي الله عنك تابعه فلان، وبنى كتابه كله على هذا الباب، أنه يرد على دعوى من ادعى التفرد سواء تفردا مطلقا في أصل الحديث أو تفردا نسبيا في بعض طبقات الحديث بالنسبة لبعض الشيوخ، ويأتي بالطرق التي تنفي ذلك التفرد. فينبغي اقتناء هذا الكتاب ولا يزهد فيه، فقد تعب عليه صاحبه. الكلام واضح؟ أي نعم. يعطي هنا عندنا مثال على التفرد. قال أخرج البزار في مسنده، مسند البزار، البزار إمام من أئمة الحديث الذين شهد لهم أهل العلم بالحفظ فرحمة الله عليه. يروي الإمام البزار في مسنده المسمى بالبحر الزخار، وطبع منه 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، رأيته في دبي من أكثر من 20 سنة، وهو من علماء الحديث من علماء الهند توفي رحمه الله، يروي الإمام البزار عن علي قال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي قال لي عبد الله ابن سلام، عبد الله ابن سلام الصحابي الذي كان يهوديا فأسلم، قال لي عبد الله ابن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب وأنا أريد السفر، غرز الركاب هو مسافر، لا تأتي العراق، ما تسافرش العراق، عبد الله بن سلام ينهى علي بن أبي طالب لا تسافر العراق، فإنك إن أتيتها أصابك بها ذباب السيف، لو جيت العراق ستقتل، وقد كان الأمر كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال علي وأيم الله لقد قالها ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لي قبله، قال لي هذا الكلام. هذا يقول فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله، يقول سنده صحيح. يقول البزار بعد أن رواه ولا نعلم رواه إلا عبد الملك ابن أعين عن أبي حرب، ولا رواه عن عبد الملك ابن أعين إلا ابن عيينة، يقصد سفيان ابنه. إذن تجد هذا كثيرا في مسند البزار، يهتم كثيرا في مسألة الإيه، في مسألة الإيه، التفرد، تفرد به فلان عن فلان عن فلان. كذلك الطبراني في الأوسط يفعل هكذا، وهذه أمثلة كثيرة موجودة. طيب، هل الحديث الفرد يكون ضعيفا دائما أو صحيحا دائما أو فيه تفصيل؟ نعم، أيوة، الحديث الفرد هل دائما يكون صحيحا أم ضعيفا أم مكذوبا أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل يا محمد؟ خليك معنا يا محمد، ما هو التفصيل؟ مين؟ ها إبراهيم فين؟ ما هو التفصيل يا إبراهيم؟ الله أكبر، سلم فمك، سلم فمك، قل آمين. طيب إذا كان ثقة كنا صحيح مع باقي الشروط. طب وإذا تفرد كذاب؟ طيب وإذا تفرد ضعيف؟ إذن التفرد لا يمثل صحة ولا ضعفا. الآن خذ هذا المثال على التفرد فيما هو يدخل في باب الكذب أو شدة الضعف. هذا مثال ذكره الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع. طيب وأبو الربيع ضعيف جدا، إذن فالحديث ماذا؟ حديث ضعيف جدا. طيب وعبد الله بن دينار تفرد عن ابن عمر، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولكن الحديث صحيح لأن عبد الله ثقة. إذن التفرد لا يدل على صحة أو ضعف. طيب الآن اقلب الصورة، هل عدم التفرد يدل على صحة أو ضعف؟ محمد، احنا قلنا التفرد لا يدل لا صحة ولا ضعف، هل عدم التفرد يدل على صحة أو ضعف؟
طيب ها من عنده إجابة ها يا ابن إيش لأ يا شيخ؟ لا يدل على ماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يدل؟ قد يكون الرواة كلهم أصحاب كذب وضعفاء جدا، فلا يزيد بعضهم على بعض إلا وهنا ظلمات بعضها. الآن خذ المثال، المثال أمامكم. قال نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. قال شيخ أهل الحديث الألباني رحمه الله قال وترى في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وترى في الموضوعات طرقا أخرى تنفي التفرد المدعى، ولكنها جميعا من طرق الواهين والتلفى. إذا تعدد أو لم يتعدد أفاد شيئا؟ كلها من طرق الواهين والتلفى، اللي هو نبات الشعر في الأنف أمان من الإيه؟ من الجذام، أمان من المرض، من مرض الجذام. كلام واضح ولا لا؟ جميل جدا. أعد يا عبد الرحمن ثم الغرابة.
قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة إما
صوتك عبد الرحمن.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا،
وهذا هو الفرد الإيه؟ الفرد المطلق.
فالأول الفرد المطلق
أحسن،
والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه.
الفرد النسبي لأنه بالنسبة لمن؟ لبعض الرواة، لا بالنسبة لأصلي. ويقل إطلاق الفردية عليه. لماذا يقل عند المحدثين أن يطلقوا على الفرد النسبي، أن يطلق عليه بأنه حديث الفرد؟ لماذا لا يكثرون من إطلاق الحديث الفرد على الفرد النسبي؟ أحسنت أحسنت، ولذلك قلت لك أحسنت قبل ما تجاوب، لأنه لو ما كنتش جاوبت كنت مت اليوم حسرة، كنت أنا مت حسرة وندامة. عرفت ليه قلت له أحسنت؟ لأنه بديهي خلاص، واحد زائد واحد اثنين. لأننا قلنا أن الفرد النسبي أصله ليس بإيه؟ ليس بفرد مطلق، لأن أصله جاء من أكثر من طريق عن المخرج الأول. فلذلك استعمال المحدثين لكلمة الفرد غالبا تستعمل في ماذا؟ في الفرد المطلق. وأما إذا لم يكن أصله فردا مطلقا وإنما صار فردا نسبيا من طبقة بعد الأصل، فعندئذ يقل استعمالهم للفظة الفرد عليه، وإنما يستعملون لفظ الغرابة. إذا عندنا لفظة حديث فرد وحديث غريب، ففي الفرد أكثر ما يطلق هذا حديث فرد، يبقى تفهم في الغالب إيه؟ أنهم يقصدون الفرد المطلق الذي ليس له من مخرج الصحابي إلا طريق واحد. وأما الغريب فيستعملونه كثيرا في الفرد الإيه؟ النسبي، غرابة نسبية. الكلام واضح؟ ولذلك إذا قال المحدث حديث فرد أشعرك بماذا؟ في الغالب أشعرك أنه لم يروه عن مخرجه إلا واحد، إلا واحد، لم يروه عن مخرجه إلا واحد. خلينا دلوقتي في دي. فإذا قال المحدث وهذا حديث فرد، ماذا يقصد المحدث بقوله فرد؟ الفرد المطلق، كحديث عبد الله ابن دينار فهو حديث فرد. لماذا؟ لأنه تفرد في أصله واحد، ألا وهو عبد الله ابن دينار، عن من؟ عن ابن عمر. الكلام واضح؟ وأما إذا قال هذا حديث غريب في الغالب ماذا يقصد؟ غرابة نسبية، أي كأنه يريد أن يقول لم يروه عن فلان إلا فلان. على كل حال ليس في هذا كثير فائدة، فقد تختلف الايه الاصطلاحات، لكن ما دام درست علم الحديث لابد ان تعرف مصطلح الايه مصطلح القول. اذا فالفرد المطلق غالبا يطلقون عليه بانه حديث فرد، والفرد النسبي غالبا ما يطلقون عليه بانه غريب. كلام جميل جدا. أعد يا عبد الرحمن. ثم الغرابة.
قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
طيب، ما حدش يقوم، نقف عند قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، ونكتب عليها كلمة حد الحديث الصحيح. حد الحديث الصحيح. اقفلوا الكراريس واقفلوا الكتب وبأعينكم إلي. وأنا مثلكم، ها، وأنا قفلت كتابي. من يلخص لنا درس الليلة في دقيقتين أو ثلاث؟ قوم يا حبيب. الآن الساعة الثامنة تماما، أمامك دقيقة دقيقتان أو ثلاث أو أربع تلخص لي درس الليلة. ابدأ. الحديث الفرد إما أن يكون فردا مطلقا وهو ما كان في أصل السند. ماذا تعني في أصل السند؟ ماذا تقصد أصل السند؟ مخرج الحديث. ماذا تقصد بمخرج الحديث؟ أصل السند الذي هو الصحابي. فالفرد المطلق أن يرويه عن أصل السند، عن أصل مخرجه، ماذا؟ راو أو راويان؟ راو واحد، فيسمى فردا مطلقا. مثاله ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول نهى وعن هبته، فردا مطلقا تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال مسلم الناس عيال لماذا؟ لم يروه. طيب، قال بعضهم قد رواه يحيى بن سليم عن من؟ قد رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله عن من؟ عن نافع. عن من؟ عن ابن عمر. قال الإمام المزي هذا وهم، الصواب ما رواه الثقفي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، ومعه من؟ ابن نمير. رواياه عن من؟ رواياه عن عبيد الله. عن من؟ عن عبد الله بن دينار. فتبين أن يحيى بن سليم قد وهم، فأبدل بدل عبد الله بن دينار
أبدل به نافعا وقد وهم. وإنما الصحيح عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، ولا يصح من طريق يحيى. جميل. والفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه ليس في أصل السند، وإنما في أثناء السند في طبقة من الطبقات بالنسبة لبعض الشيوخ، ويسمى بالفرد الايه. لماذا سموه بالفرد النسبي؟ لأن التفرد فيه لم يكن في أصل السند، إنما هو تفرد بالنسبة إنما هو التفرد في غير أصل الحديث. طيب، وقد يستمر التفرد في أكثر من طبقة، كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع، تفرد به عن أبي هريرة وتفرد به عن أبي صالح وتفرد به عن أبي صالح عبد الله بن دينار. أحسنت. إيه تاني؟ حرام والله. أحسنت. أربع دقائق. خد جنيه. لا والله ما تستاهلش جنيه، بس خد 2 جنيه. لا لا يعني ما تبوا تبعوني وخلاص يا طلعة. خد يا ابني، بارك الله لك، أخلص عملك يكفيك القليل. خد يا ابني اديله 2 جنيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي،
ثم الغرابة إما أن تكون
في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
أحسنت. طيب، الحديث ينقسم لأربعة أقسام، ما هي؟
متواتر
وعجيز وغريب
ومشهور. فالغريب
الغريب ما رواه فرد
ما تفرد به
راوي
واحد. والعزيز
ما رواه اثنان
والعزيز ما رواه اثنان والمشهور مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ والتواتر. والمتواتر يستحيل تواطؤه. والتواتر ينقسم إلى قسمين التواتر ينقسم إلى قسمين نعم ها يا رضا وتواتر ما نقصد بالتواتر المعنوي أو التواتر في المعنى نقصد به ماذا المعنى يا حبيبي ماذا نقصد أنه متواتر معنى ماذا نقصد ها
أي تواتر إخبارنا به لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللفظ تقرر إخبارنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا التواتر المعنى ولذلك أنا قلت المعنى ما قلتش اللفظ لأن أنا عارف أنت إبراهيم ماذا نقصد بالتواتر من ناحية المعنى أحسن إذا تواتر معنى الحديث دون أن يتواتر لفظه مثاله برضو إبراهيم لازم أوقعك جيد جيد أحسنت بارك الله فيك والتواتر اللفظي ها أبو العباس والتواتر اللفظي ها براحتك احنا قاعدين للفجر ها التواتر اللفظي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه مثاله من اللي قال من كذب علي لولا انك استاذ كنا عرفنا ها ما هو ها علمك ايوه جميل جدا طيب وصلنا إلى قول الإمام ابن حجر رحمه الله حيث قال هنا ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه كلام جميل جدا احنا قلنا احيانا او ان اهل الحديث يطلقون لفظ الغرابة كإطلاقهم على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية فيطلقون عليه أنه غريب وإن كان صحيحا فماذا يقصدون بكونه غريبا مع أنه صحيح ها تفرد به عمر رضي الله عنه ولم يروه غيره على نحو هذا اللفظ إذن أهل الحديث يطلقون الغرابة على عدة اصطلاحات إذا قرنها بالصحة كأن يقول صحيح غريب فيقصدون بالغرابة غرابة مخرج الحديث أي أنه تفرد به راو واحد وماذا نقصد بقولنا مخرج الحديث الصحابي ولو أن من جاء بعده روى عنه هذا الحديث عشرة لكن مخرج الحديث فرد غريب تفرد به صحابي واحد
وربما يطلقون لفظة الغريب بمعنى الضعيف، وليس الآن المقصود التعرض لهذا. نعطي مثالا على الحديث الذي تفرد به صحابي واحد، مثاله إنما الأعمال بالنية، كلام جميل جدا. وقد يأتي الصحابي فيروي الحديث، فإذا انفرد به هو فيقال هذا غريب مطلق، لأنه لا تفرد به من الصحابة. ماذا تفرد به من الصحابة؟ فرد واحد. فلما أقول مثلا جاء حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. نجري الآن دراسة عملية على هذا الحديث. أولا، ما معنى هذا الحديث؟ كان الرجل يكون له عبد أو تكون له أمة يرحمك الله، ثم يعتقه لله أو يعتقها لله، يقول لعبده اذهب فأنت حر لوجه الله، أو يقول لأمته اذهبي فقد أعتقتك لله. هذا العبد صار معتقا، أعتقه من؟ سيده. فالشرع رغب إلى العتق وأمر به أمر استحباب، وكان الناس عندهم الحرص على عدم الاعتاق، لأن هذا العبد عبدي يخدمني ويشتغل ويرجع ماله إلي، فإذا أعتقته فقد خرج من عندي ما كنت أرجوه من المصالح التي أستفيدها منه. فلما أمر الشرع بالإعتاق جعل للمعتق بديلا يستفيد به، وهو ولاء المعتق، ولاء العبد أو ولاء الأمة. ما معنى ولاء العبد؟ إذا مات هذا العبد، لنفترض خالد عنده عبد وعبدي حسن لا سمح الله، فأعتقت أنا حسن لله، ثم حسن أصبح حرا، جد واجتهد وجمع المال، فلما يموت حسن الذي كان أصلا هو عبد لي، عندئذ ننظر إن وجدنا له ورثة من جهة عصابته، أبوه ابنه جده عمه، فإن ورثته يأخذون المال بالميراث الشرعي. طيب، فإن لم يوجد من يرثه فلمن يكون ولاؤه ولمن يكون ميراثه؟ الجواب يرجع ميراثه لمن؟ لسيده الذي أعتقه، عوضا له عن إعتاقه الذي فعله لله. إذن فمعنى الولاء أن يرث السيد مال عبده أو أمته، أن يرثه إذا مات، بشرط أن لا يكون للعبد أو الأمة، ركز معايا، أنت بتقول إيه؟ شرط إيه يا عم الحاج؟ بشرط إيه يا ابني؟ بشرط أن لا يكون له وريث من عصابته، فإذا لم يكن له وريث من عصابته رد ماله أو مالها إلى من؟ إلى سيده المعتق. إذن ما هو ولاء العتق؟ ده انت اجدع مني، انا ما عرفتش اقولها كده، قعدت الف وادور ساعه. ها، اذا ولاء العتق ان يرد مال العبد او الامى الى سيده اذا اعتقه اذا لم يوجد له ورثه من عصبته، هذا اسم ولاء الايه؟ ولاء العتق. جم بعضهم ظن انه يجوز ان ابيع الولاء، أنا أعتقت هذا العبد فآجي أتفق مع غيري وأقول له تشتري مني هذا العبد.
اصبر يا رجل.
تشتري مني هذا العبد، فيقول له نعم أشتري منك هذا العبد بشرط. ما هو الشرط؟ أن تجعل الولاء، أن تجعل الولاء لي، بمعنى إذا أردت أنا أن أعتق هذا العبد يقول لي إذا أردت أن تشتريه لتعتقه أبيعك العبد، وإن أعتقته أنت حر، لكن يبقى ولاؤه لمن؟ لي. بمعنى أن البائع يشترط على المشتري أنه إذا اشترى العبد وأراد المشتري أن يعتق العبد، ماذا يشترط البائع؟ أن يكون الولاء له، مع أن الولاء لمن أعتق. الكلام واضح؟ ولذلك لما أرادت أمنا عائشة أن تشتري بريرة وأرادت أن تعتقها، فأبى أهل بريرة، أبى الذين يملكونها أن يبيعوها لعائشة وهي تريد أن تعتقها، قالوا إلا أن تجعلي لنا الولاء، بمعنى لما بريرة تموت نأخذ ماذا؟ نأخذ ميراثها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. يبقى حتى لو هم اشترطوا أن يبقى لهم الولاء فلا قيمة لهذا الشرط، لأن ولاء المعتق أو المعتقى مردود على من؟ على الذي أعتق. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. عندي عبد إذا مات فولاؤه لي، فيأتي آخر ويقول هذا عبدك ولكن أشتري منك الولاء بمئة دينار، فإذا مات العبد ورثته أنا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن الولاء إنما لمن أعتق. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، استغفر الله، يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث تفرد به عن ابن عمر أحد التابعين الثقات المتقنين، أخرج له الستة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن داود والنسائي. هذا التابعي اسمه عبد الله ابن دينار. إذن كل من يروي هذا الحديث إنما يرويه من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن هذا تفرد مطلق بمعنى أن مخرج الحديث لم يصلنا إلا من طريق عبد الله بن دينار عن من؟ عن ابن عمر. الكلام واضح؟ ولذلك الإمام مسلم لما روى هذا الحديث نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته، وما شرحناه في البيع كذلك المراد بالهبة أن يقول السيد قد وهبتك ولاء عبدي، فهل هذا هل هذه الهبة تصح؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ ها اللي وراه، لماذا لا تصح هذه الهبة؟ ليش يا أخي؟ أنا حر أريد أن أهب ولاء عبدي لأخي، يجوز؟ خليك معنا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ قال إنما الولاء لمن؟ لمن أعطى. حسن. إذن الولاء لا يجوز لا بيعه ولا عتقه، لأن الشرع حكم أن الولاء لمن؟ لمن أعطى. إذن هذا الحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عن ابن عمر عبد الله ابن دينار. لذلك الإمام مسلم بعد أن روى هذا الحديث في صحيحه وقد وافقه البخاري وأخرجه أيضا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال الإمام مسلم الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ماذا يقصد الإمام مسلم؟ الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار. ماذا يقصد؟ نعم،
لأن الجماعة يرويه من طريق،
لأنه لا مخرج له عن ابن عمر إلا من طريق عبد الله ابن دينار. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق أن ينفرد الراوي عن الصحابي الذي هو مخرج الحديث، فلا يصلنا أصل الحديث عن ذاك الصحابي إلا من طريق هذا الراوي، فيسمى هذا بالفرد الايه؟ المطلق. كلام جميل جدا. ثم عبد الله بن دينار رواه عن روى هذا الحديث عنه جماعة، فرواه سفيان عن ابن دينار، ورواه شعبة، سفيان الثوري، سفيان ابن مسروق ابن سعيد الثوري الثقة المثقل، رواه عن عبد الله ابن دينار، وتابعه شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وتابعهما سليمان ابن بلال. يبقى دول جمع رووا الحديث عن من؟ عن عبد الله بن دينار، ولكن هذا فرد مطلق لتفرد عن من؟ عن عبد الله بن عمر. قال رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبة. كلام جميل جدا. إذن هذا تفرد في أصل السند. ماذا نقصد في أصل السند يا محمد يا ابن عبد الوهاب؟ هذا تفرد في أصل السند. ماذا نقصد في أصل السند يا راجل؟ في أصل السند، في أصل السند التفرد عن أصل الراوي. من أصل الراوي؟ الصحابة. يبقى هذا تفرد في أو أصل الإيه؟ في مخرج الحديث. مخرج الحديث عن من؟ لذلك عن عبد الله بن عمر. لذلك أقول لو جاءني حديث رواه أبو هريرة ورواه عن أبي هريرة عشرة، فهل يجوز أن أقول هذا الحديث له طرق كثيرة أم لا يجوز؟ يجوز أم لا؟ ليه يجوز أم لا يجوز؟ ليه؟ إيه الحلاوة دي؟ والله أنا راضي عنك وربنا يرضى عني وعنكم. يا ريت تلاقيت حد يعلمني زي ما انتوا تعلموا دلوقتي، يا ريت. تمام. إذن أصل الحديث مخرجه الذي خرج من الصحيح. لذلك بعض الناس يقول لك إيه، وهذا الحديث وجدت له طرقا، فقد رواه عن ابن عمر نافع وسالم وفلان. أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، لكن قيد كلامك، قل وجدت له طرقا عن ابن عمر، لكن لا تقل له طرق بإطلاق. إذن فإذا تفرد الراوي عن أصل مخرج الحديث من الصحابي يسمى فردا مطلقا. كلام جميل جدا. فين محمد سعيد؟ قوم. قال المزي في تحفة الأشراف المجلد الخامس، سيب الكراسة الأول وخليك معايا. قال المزي في تحفة الأشراف المجلد الخامس صفحة 449 و450، قال يعقب على مسألة أن عبد الله ابن دينار تفرد بالحديث عن ابن عمر، قال المزي: وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم. روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار، وهذا أصح. ماذا يقصد الإمام المزي بهذا الكلام؟ خذ الكتاب حتى لا تظلم، امشي صفحة روى يحيى بن سليم روى اقرأ كلام المزي وبعدين وضح لي ماذا يقصد.
قال المزي وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله.
احفظوا، يحيى بن سليم عن من؟ عن عبيد الله، وعبيد الله عن نافع، ونافع عن ابن عمر. جيد. ماذا قال المزي؟ وهذا وهم. الصواب
روى الثقفي وعبد الله بن أمي وغير واحد عن عبيد الله عن ابن عمر، وهذا أصح.
جميل. ماذا يقصد بهذا الكلام؟
يقصد أنه هناك طريق آخر عن ابن عمر، ولكن هذا الطريق فيه وهم. أما الطريق أو هناك طريق آخر لكنه من طريق عبد الله بن دينار أيضا. فيقصد أن هذا الحديث فيه غرابة لأنه له طريق واحد عن ابن عمر.
جيد.
هو طريق ابن دينار.
أين الوهم؟ وما هو الوهم؟ ومن الواهم؟ وكيف عرفنا أنه وهم؟ أين الوهم؟ ومن الواهم؟ الآن انتبه لي، انتبه. يحيى بن سليم، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه يا أخي، اترك الآن. يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، المزي قال هذا وهم، لأن الثقفي ومن معه الثقفي وعبد الله بن نمير رواياه عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار. فأين الوهم؟ ومن الواهم؟ وكيف عرفنا أنه واهم؟ أين الوهم؟
أنا أقول لك
ما تقول.
الوهم أن عبيد أن يحيى بن سليم رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. الوهم أن عبيد الله لم يروي عن نافع.
أحسنت، أصبر. الوهم ذكر عبيد الله وهم. الصحيح أن الحديث ليس عبيد الله ذكر ليس عبيد الله عن نافع، وإنما ذكر عبيد الله عن نافع وهو، وإنما الصواب عبيد الله عمن عن ابن دينار. إذن الوهم ذكر عبيد الله عمن عن نافع، الصواب عبيد الله عمن عن ابن دينار. من الواهم؟
الواهم
يحيى بن سليم، لأن يحيى قد رواه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والصواب عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. إذن الواهم يحيى بن سليم. من أين عرفنا أن يحيى قد وهم؟
لأن هذا الحديث قد روي بطرق كثيرة،
منها
هذا الحديث روى الثقفي.
الثقفي تابعه من؟ تابعه ابن نمير. إذن ثقتان خالفهما يحيى، الثقتان رواياه عن من؟ عن عبيد الله عن ابن دينار. وهم يحيى بن سليم فرواه عن عبيد الله، فأبدل من بمن؟ أبدل عبد الله بن دينار، أبدله بمن؟ أبدله بنافع، فوهم، لأن روايته خالفت رواية الجماعة، فالجماعة جعلوا الراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن دينار، وهو جعل الراوي عن ابن عمر نافعا. فهم؟ لو عشت 100 سنة عمرك ما تنسى المثل ده. تعال. إذن الإمام المزي يريد أن يبين أن الأمر كما قال الإمام مسلم، وأن الناس عيال في هذا الحديث على من يا طلعت؟ على عبد الله بن دينار. واحد يقول هذا غلط، قد رواه نافع عن ابن عمر، ورواه عن نافع عبيد الله، ورواه عن عبيد الله يحيى بن سليم. المزي يقول لا، هذا خطأ، لأن يحيى بن سليم قد خالف من؟ خالفت مين؟ الثقفي ومين؟ وابن نمير، فخالف. إذن روايته صارت ماذا؟ وهم، إذ وهم فأبدل نافعا بدل من يا حملاوي؟ أحسنت يا حملاوي، أبدل نافعا بدل عبد الله ابن دينار. هذا اسمه علة. اسمه ايه؟ علة. عرفنا أن ذكر نافع عن ابن عمر في بيع الولاء وهبته عرفنا أنه معلول، عرفنا علته من رواية من؟ من رواية الثقات. اللي فاهم يرفع ايده. طيب اللي مش فاهم يرفع ايده. طيب قوم يا ابني، قوم، اقف، تعال بس كده، تعال وقف لي هنا، قوم يا حبيبي، وقف وراه صف، واحد يقف ورايا يا اخي، وقف وراه انت، ايوه انت وقف ورا محمد، ها دقيقه، ارجع كده ورا، وقف كده، يقول لك قدام ونفس وجع قلب، خلاص كده جاي. هذا ابن عمر، ده مين؟ ابن عمر، وده عبد الله ابن مين؟ ابن دينار. عبد الله تفرد بالرواية عن مين؟ عن ابن عمر. جي صاحبنا هذا بعد مين؟ بعد عبد الله ابن دينار. من هذا اللي معنا اللي بعدين؟ طيب هذا اللي جاء بعد عبد الله ابن دينار، هنقول عبيد الله. خلاص؟ جميل. وقف يا محمد، وقف كده، دي الطريق الاولى. الطريق الاولى من؟
عبد الله بن دينار
يروي عنه
عبد الله بن دينار.
عبد الله
بن دينار
جاي يروينا عن عبد الله بن دينار.
تمام.
طيب جميل جدا. صاحبنا ده الثاني، وقف يا حبيبي،
اللي هو اسمه يحيى بن سليم. يحيى بن سليم بيروي هذا الأثر عن من؟ عن عبيد الله. وعبيد الله بيروي عن من؟ عن نافع. وقف. يبقى صار عندنا كم سند الآن؟ صار عندنا طريقان. طريق بيقول عبد الله بن عمر والراوي عنه عبد الله بن دينار والراوي عنه عبيد الله والراوي عن عبيد الله عن عبيد الله يحيى ابن
سليم.
احنا عايزين نعرف يحيى بن سليم ده اصاب ولا اخطا. هنشوف جملة من دول ده الثقفي وده ابن مميز. فالاثنين دول فيهم عن مين؟ عن عبيد الله. فدول بيقولوا ايه؟ عبيد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. يحيى بن سليم لوحده وقت الهالة عن الناس الوحده بيقول لنا لا ده اللي حدثني عبيد الله نفسه بس مش عن عبد الله ابن دينار. عبيد الله عن مين؟
عن نافع.
عن مين؟
عن نافع.
عن نافع. اذا تعارض من الان؟ يحيى
بن سليم
عارض من؟ ايهما اوثق؟ لو دخل اثنين دور على واحد يجلبوه اذا خبرهما ماذا؟
اوثق.
اذا صارت روايه يحيى بن سليم واحد. اللي مش هيفهم كده براحته بقى.
يعني ما قدرتش افهمكم اكتر من كده. ها اتدرون لماذا اصلت في هذه المساله؟ إذا استطعت أن تفهم هذا المثال استطعت أن تفهم قاعدة المحدثين في التعامل مع الحديث في العلل. ماذا يفعل المحدثون؟ يجمعون الرواية وينظرون إلى رواية الجماعة الثقة وينظرون من خالف الجماعة من المتفردين فيجعلون روايته شاذة. فلذلك لا يصح مخرج الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وأما مخرج نافع عن ابن عمر فهو وهم. وهم من من؟ من يحيى ابن سليم. إذ خالف من؟ إذ خالف جماعة الثقات. يبقى ما حدش يجي يقول هو تعب نفسه كل ده عشان يشرح لنا المثال ده. لا، هذا مثال يطرد في كثير من علل الحديث. لا، مش عايزين نسوقها كمصر، خلينا دلوقتي نفهم لسه قدام. اتضح؟ اذا ذكر نافع عن ابن عمر يصح او لا؟ لا يصح. لا يصح الحديث الا من طريق عبد الله بن دينار. وأما ذكر نافع فهو وهم من يحيى بن سليم. كلام جميل جدا. لذلك الحافظ المزي رحمه الله يقول وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم. روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار ولم يذكروا نافعا، فدل على أن يحيى قد وهم. متى تبرأ ساحة يحيى بن سليم؟ يحيى بن سليم إذا تابع، إذا وجد من يتابعه عن نافع. كلام جميل جدا. إذن الحافظ المزي يريد أن يثبت أن الحديث إنما لا يصح مخرجه إلا من طريق عبد الله ابن دينار. ولذلك كما قلت
أن الإمام مسلم بعد أن روى الحديث قال ماذا قال مسلم؟ أمال أنا بشاور ليه؟ أمال أنا بشاور ليه؟ الناس عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يقصد مسلم أن الناس محتاجون إليه في هذا الحديث لأنه تفرد به. جميل. متعب علم الحديث؟ ها سهل على من قصد وجه الله واجتهد. أعد ثم الغرابة.
قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرض المطلق.
لماذا سميناه فرضا مطلقا؟ لأنه تفرد به في أصل مخرج، في أصل مخرج السند. طيب لما أقول قال الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، تذكرون بإسناده؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن من؟ عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال رسول الله. ما هو مخرج الحديث؟ عمر بن الخطاب ولا البخاري؟ طب انت تخانق؟ عمر. اذا طب ما هو اصل الحديث؟ اخوة اصل الحديث اي من اين خرج؟ مخرج الحديث اي من اين خرج؟ خرج من من؟ من عمر رضي الله عنه. طيب وتارة تكون الغرابة غرابة نسبية، يأتي حديث فيرويه صحابي ويرويه عن الصحابي جماعة، إذا صار فرضا مطلقا أم لا؟ صار فرضا مطلقا أم لا؟ لا. لماذا؟ لماذا لم يصر فرضا مطلقا؟ لأنه قد رواه عن الصحابي ماذا؟ جماعة من التابعين. جميل. أو من الصحابة أيا كان. طيب فلنفترض أن ابن عمر روى حديثا، ابن عمر له تلاميذ، من تلامذته سالم ابنه، ومن تلامذته نافع مولاه، فيأتي الحديث يرويه نافع وسالم عن ابن عمر، إذن لم يصر فردا مطلقا، لأنه لم يتفرد في مخرج الحديث واحد، بل رواه اثنان، سالم ابن عمر ونافع مولى ابن عمر، فجاء راو وتفرد بالحديث عن نافع، إذن صار فردا بالنسبة لمن؟ لم يروه عن نافع إلا فلان، كأن نقول ورواه مالك عن نافع، إذن تفرد مالك عن نافع، إذن هذا يسمى تفردا نسبيا، لأن أصل الحديث ليس بفرد، بل رواه جماعة عن الصحابي، لكن هو فرد بالنسبة لمن؟ لبعض طبقات الايه؟ السند، فقد تفرد به مالك عن نافع، بمعنى أنه لم يروه عن نافع إلا مالك، إذن فهو فرد بالنسبة لمن؟ لنافع. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق أن يتفرد الراوي بأصل الحديث من مخرجه، كتفرد عبد الله بن دينار عن من؟ عن ابن عمر. والفرد النسبي أن يروي جماعة الحديث من مخرجه، كأن يرويها عن ابن عمر جماعة كسالم ونافع، لكن يأتي التفرد عن أحد الشيوخ في أحد الطبقات، فأن يأتي مالك ويتفرد بالحديث عن من؟ عن نافع، فهو فرد نسبي بالنسبة لمن؟ لنافع، وإلا أصل الحديث معروف من من؟ عن ابن عمر من عدة طرق تنتهي إلى ابن عمر. الكلام واضح؟ إذن الفرد المطلق هو تفرد الراوي بأصل الحديث كتفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والتفرد النسبي تفرد بعض الرواة في بعض الطبقات عن بعض الشيوخ، فلا يرويه عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي، فيقال تفرد به فلان عن فلان وإن كان مشهورا في الطبقة التي فوقها. جميل جدا. وقد يستمر التفرد المطلق في أكثر من طبقة، فذكروا هنا مثالا حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفرد به عن أبي هريرة أبو صالح تلميذ أبي هريرة ومن المختصين بأبي هريرة، وتفرد به عن أبي صالح عبد الله ابن دينار. إذن ماذا حصل الآن؟ التفرد تعدد إلى أكثر من طبقة. الكلام واضح؟ وقد يستمر التفرد إلى آخر ما ينتهي الحديث إلى الإمام الذي يرويه. ولذلك تجدون في كتاب مسند البزار يقول: تفرد به فلان عن فلان ولم يروه عن فلان إلا فلان. كذلك الدارقطني يقول لك: تفرد به فلان ولم يتابعه أحد. إذن التفرد قد يكون في طبقة، قد يكون في طبقتين، قد يكون في ثلاث طبقات. طيب، حديث إنما الأعمال بالنيات وصل التفرد فيه إلى كم طبقة؟ قم. إنما الأعمال بالنيات وصل التفرد فيه إلى كم طبقة؟ أربع طبقات. تفرد به من الصحابة عمر بن الخطاب، دقيق، وتفرد به بعد عمر، لم يرويه عن عمر إلا علقمة، يبقى هذه طبقة التابعين. وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي. إذن الآن التفرد صار في كم طبقة؟ في طبقتين، طبقة التابعين والطبقة التي تليها. ثم لا أقصد الطبقة التي تليها عصر آخر، لا، أقصد الذين بعدهم، وقد يكون تابعي يروي عن تابعي، ما في إشكال. نعم، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. وما وبعد ذلك ما الذي حصل؟ رواه عن يحيى بن سعيد جمع كثر كابن عيينة وغيره. اتضح الآن؟ إذن باختصار شديد التفرد المطلق أن يحصل التفرد في أصل الإيه؟ في أصل السند في مفرده، والتفرد النسبي أن يحصل بعد التفرد بعد الطبقة التي منها خرج مخرج الإيه؟ الحديث. وإنما يأتي التفرد بعد ذلك النسبي لبعض الشيوخ الذين رووه عمن دونهم، فيقال لم يروه عن نافع إلا فلان، وإن كان نافع قد رواه عن ابن عمر ومعه غيره كسل. طيب، ماذا نستفيد من هذا العلم؟ أعني مسألة التفرد، تفرد به فلان عن فلان، ماذا نستفيد؟ هذا خبر أنه تفرد، فماذا كان؟ قالوا: للتفرد وللعلم بالتفرد فوائد. منها قد يأتيني الحديث يقال تفرد به فلان وهو ضعيف، فماذا أفعل لكي أحكم على الحديث هل هو ضعيف أم له ما يقويه؟ ماذا أفعل؟ أتتبع هل هذا الضعيف تابعه غيره؟ لما يأتي محدث من المشهود لهم بالاستقراء التام كالإمام الدارقطني أو الإمام الطبراني أو الإمام البزار مع تفاوت بينهم، ويقول تفرد به الواقدي، فعندئذ يعطيني أنا طمأنينة إلى أن أحكم أن الحديث ضعيف منكر، لأن الواقدي متهم أو شديد الضعف منكر. الكلام واضح؟ بينما إذا لم أعلم أنه تفرد به فلان فينبغي لي أن أبحث، قد أجد من تابعه، فعندئذ إن تابعه من ليس بشديد الضعف مع شروط المحدثين أو ثقة، عندئذ أعلم أن حديثه صحيح. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ قال أجمع حديث ابن لهيعة يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. ماذا يقصد أبو عبد الله؟ إنه عبد الله ابن لهيعة عند الإمام أحمد في بعض رواياته ضعيف، فماذا كان يفعل بأحاديثه؟ يتتبع من وافقه، فإن وجد من وافقه ماذا يفعل بحديث ابن لهيعة؟ ماذا يفعل؟ يقبله ويقويه. فلما يأتي المحدثون ويقولون تفرد به الواقدي وهو كذاب، أو تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية القدماء، أو يقولون تفرد به فلان، عند ذلك يعطيك طمأنينة لأن تحكم على الحديث. واضح؟ ولكن قد يقول المحدث تفرد به فلان حسب ما اطلع، ففي أحاديث يرويها الإمام الترمذي يقول غريب لم يروه إلا فلان، فإذا تتبعت أنت وجدت أن فلانا توبع تابعه غيره. إذن فنفي الإمام الترمذي عندئذ بحسب ما أحاط علمه. كذلك الإمام البزار يقول تفرد به فلان ويستدرك عليه، كذلك الإمام الدارقطني، كذلك الإمام الطبراني في كتابه الأوسط. لذلك يوجد كتاب، صاحب هذا الكتاب يستدرك على هؤلاء العلماء ما ادعوه من التفردات، كتاب كامل مهمته ايه؟ يعمد الى قول امام من الائمة كقول البزار تفرد به فلان، فيثبت هذا المؤلف انه لم يتفرد به. كذلك يأتي بكلام الطبراني، كذلك يأتي بكلام الدارقطني مع ادب في النقد. ويعز علينا ان نقول هذا الكتاب تنبيه الهاجد لما وقع من الوهم في كتب الأماجد لمؤلفه أبي إسحاق الحويني. أبو إسحاق من ناحية منهجه حكم عليه الشيخ العلامة المحدث الشيخ مقبل بأنه مبتدع، وأسباب ذلك سبق البيان والكلام فيه. ولكن الرجل في هذا الكتاب أفاد وأجاب، ولا أعلم كتابا ولا أعلم كتابا على مثل هذا المنوال إلا هذا الكتاب، فلذا أحلت عليه، وإلا لو وجدت غيره لما أحلت عليه. في هذا الكتاب تنبيه الهاجد لما وقع من الوهم في كتب الأماجد في 5 مجلدات، أنا اقتنيته لما فيه من الفوائد. هذا كتاب مفيد جدا في بابه، فإن مؤلفه على ما قد قيل في منهجه ونحن ننتقده بعد مناصحة وبعد كلام طويل المقصود، لكنه أفاد وأجاد جدا في هذا الكتاب. يعمد إلى مثلا قول الطبراني تفرد به فلان، فيقول الرجل رضي الله عنك لم يتفرد به، تابعه فلان. ويعمد إلى مثل أبي نعيم يقول تفرد به فلان، فيقول رضي الله عنك تابعه فلان، وبنى كتابه كله على هذا الباب، أنه يرد على دعوى من ادعى التفرد، سواء تفردا مطلقا في أصل الحديث أو تفردا نسبيا في بعض طبقات الحديث بالنسبة لبعض الشيوخ، ويأتي بالطرق التي تنفي ذلك التفرد. فينبغي اقتناء هذا الكتاب ولا يزهد فيه، فقد تعب عليه صاحبه. الكلام واضح؟ أي نعم. يعطي هنا عندنا مثالا أو عندنا مثال على التفرد. قال أخرج البزار في مسنده، مسند البزار، البزار إمام من أئمة الحديث الذين شهد لهم أهل العلم بالحفظ فرحمة الله عليه. يروي الإمام البزار في مسنده المسمى بالبحر الزخار، وطبع منه 3 مجلدات بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، محفوظ الرحمن زين الله، رأيته في دبي من أكثر من 20 سنة، وهو من علماء الحديث، من علماء الهند، توفي رحمه الله. يروي الإمام البزار عن علي قال، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال علي قال لي عبد الله ابن سلام، عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان يهوديا فأسلم، قال لي عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب وأنا أريد السفر، غرز الركاب هو مسافر، لا تأتي العراق، ما تسافرش العراق. عبد الله بن سلام ينهى علي بن أبي طالب لا تسافر العراق، فإنك إن أتيتها أصابك بها ذباب السيف، لو جيت العراق ستقتل. وقد كان الأمر كما قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. قال علي وأيم الله، لقد قالها ولقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لي قبله، قال لي هذا الكلام. هذا يقول فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد حفظه الله، يقول سنده صحيح. يقول البزار بعد أن رواه، ولا نعلم رواه إلا عبد الملك ابن أعين عن أبي حرب، ولا رواه عن عبد الملك ابن أعين إلا ابن عيينة، يقصد سفيان ابنه. إذن تجد هذا كثيرا في مسند البزار، يهتم كثيرا في مسألة التفرد، تفرد به فلان عن فلان عن فلان. كذلك الطبراني في الأوسط يفعل هكذا، وهذه أمثلة كثيرة موجودة. طيب، هل الحديث الفرد يكون ضعيفا دائما أو صحيحا دائما أو فيه تفصيل؟ نعم، أيوة، الحديث الفرد هل دائما يكون صحيحا أم ضعيفا أم مكذوبا أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل يا محمد؟ خليك معنا يا محمد. ما هو التفصيل؟ مين؟ ها إبراهيم فين؟ ما هو التفصيل يا إبراهيم؟ الله أكبر، سلم فمك، سلم فمك، قل آمين. طيب، إذا كان ثقة قلنا صحيح مع باقي الشروط. طب وإذا تفرد كذاب؟ طيب، وإذا تفرد ضعيف؟ إذا التفرد لا يمثل صحة ولا ضعفا. الآن خذ هذا المثال على التفرد فيما هو يدخل في باب الكذب أو شدة الضعف. هذا مثال ذكره الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع. طيب، وأبو الربيع ضعيف جدا، إذن فالحديث ماذا؟ حديث ضعيف جدا. طيب، وعبد الله بن دينار تفرد عن ابن عمر، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولكن الحديث صحيح لأن عبد الله ثقة. إذن التفرد لا يدل على صحة أو ضعف. طيب، الآن اقلب الصورة، هل عدم التفرد يدل على صحة أو ضعف؟ محمد، احنا قلنا التفرد لا يدل لا صحة ولا ضعف، هل عدم التفرد يدل على صحة أو ضعف؟ طيب، ها، من عنده إجابة؟ ها يا ابن، إيش لا يا شيخ؟ لا يدل على ماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يدل؟ قد يكون الرواة كلهم أصحاب كذب وضعفاء جدا، فلا يزيد بعضهم على بعض إلا وهنا، ظلمات بعضها. الآن خذ المثال، المثال أمامكم، قال: نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام. قال شيخ أهل الحديث الألباني رحمه الله، قال: وترى في الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وترى في الموضوعات طرقا أخرى تنفي التفرد المدعى، ولكنها جميعا من طرق الواهين والتلفى. إذا تعدد أو لم يتعدد، أفاد شيئا؟ كلها من طرق من طرق الواهين والتلفى، اللي هو نبات الشعر في الأنف أمان من الإيه؟ من الجذام، أمان من المرض، من مرض الجذام. كلام واضح ولا لا؟ جميل. أعد يا عبد الرحمن ثم الغرابة.
قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما
صوتك عبد الرحمن.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا،
وهذا هو الفرد الإيه؟ الفرد المطلق.
فالأول الفرد المطلق،
أحسن،
والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه.
الفرد النسبي لأنه بالنسبة لمن؟ لبعض الرواة، لا بالنسبة لأصل. ويقل إطلاق الفردية عليه. لماذا يقل عند المحدثين أن يطلقوا على الفرد النسبي أن يطلق عليه بأنه حديث فرد؟ لماذا لا يكثرون من إطلاق الحديث الفرد على الفرد النسبي؟ أحسنت أحسنت، ولذلك قلت لك أحسنت قبل ما تجاوب، لأنه لو ما كنتش جاوبت كنت مت اليوم حسرة، كنت أنا مت حسرة وندامة. عرفت ليه قلت له أحسنت؟ لأنه بديهي، خلاص واحد زائد واحد اثنين. لأننا قلنا أن الفرد النسبي أصله ليس بإيه؟ ليس بفرد مطلق، لأن أصله جاء من أكثر من طريق عن المخرج الأول. فلذلك استعمال المحدثين لكلمة الفرد غالبا تستعمل في ماذا؟ في الفرد المطلق. وأما إذا لم يكن أصله فردا مطلقا وإنما صار فردا نسبيا من طبقة بعد الأصل، فعندئذ يقل استعمالهم للفظة الفرد عليه، وإنما يستعملون لفظ الغرابة. إذن عندنا لفظة حديث فرد وحديث غريب. ففي الفرد أكثر ما يطلق هذا حديث فرد، يبقى تفهم في الغالب إيه؟ أنهم يقصدون الفرد المطلق الذي ليس له من مخرج الصحابي إلا طريق واحد. وأما الغريب فيستعملونه كثيرا في الفرد الإيه؟ النسبي، غرابة نسبية. الكلام واضح؟ ولذلك إذا قال المحدث حديث فرد أشعرك بماذا؟ في الغالب أشعرك أنه لم يروه عن مخرجه إلا واحد، إلا واحد، لم يروه عن مخرجه إلا واحد. خلينا دلوقتي في دي. فإذا قال المحدث وهذا حديث فرد، ماذا يقصد المحدث بقوله فرد؟ الفرد المطلق كحديث عبد الله ابن دينار، فهو حديث فرد. لماذا؟ لأنه تفرد في أصله واحد، ألا وهو عبد الله ابن دينار، عن من؟ عن ابن عمر. الكلام واضح؟ وأما إذا قال هذا حديث غريب، في الغالب ماذا يقصد؟ غرابة نسبية، أي كأنه يريد أن يقول لم يروه عن فلان إلا فلان. على كل حال ليس في هذا كثير فائدة، فقد تختلف الإيه؟ الاصطلاحات. لكن مدام درست علم الحديث لابد أن تعرف مصطلح الإيه؟ مصطلح القول. إذن فالفرد المطلق غالبا يطلقون عليه بأنه حديث فرد، والفرد النسبي غالبا ما يطلقون عليه بأنه غريب. كلام جميل جدا. أعد يا عبد الرحمن. ثم الغرابة.
قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته.
طيب محدش يقوم، نقف عند قوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، ونكتب عليها كلمة حد الحديث الصحيح. حد الحديث الصحيح. اقفلوا الكراريس واقفلوا الكتب وبأعينكم إلي. وأنا مثلكم، ها، وأنا أفلت كتابي. من يلخص لنا درس الليلة في دقيقتين أو ثلاث؟ قوم قوم يا حبيب. الآن الساعة الثامنة تماما، أمامك دقيقة دقيقتان أو ثلاث أو أربع تلخص لي درس الليلة. ابدأ. الحديث الفرد إما أن يكون فردا مطلقا وهو ما كان في أصل السند. ماذا تعني في أصل السند؟ ماذا تقصد أصل السند؟ مخرج الحديث. ماذا تقصد بمخرج الحديث؟ أصل السند الذي هو الصحابي. فالفرد المطلق أن يرويه عن أصل السند، عن أصل مخرجه، ماذا؟ راو أو راويان؟ راو واحد، فيسمى فردا مطلقا. مثاله ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول نهى وعن هبته، فردا مطلقا تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال مسلم الناس عيال لماذا؟ لم يروه. طيب قال بعضهم قد رواه يحيى بن سليم عن من؟ قد رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله عن من؟ عن نافع. عن من؟ عن ابن عمر. قال الإمام المزي هذا وهم، الصواب ما رواه الثقفي عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، ومعه من؟ ابن نمير. رواياه عن من؟ رواياه عن عبيد الله. عن من؟ عن عبد الله بن دينار. فتبين أن يحيى بن سليم قد وهم، فأبدل بدل عبد الله بن دينار أبدل به نافعا وقد وهم، وإنما الصحيح عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، ولا يصح من طريق يحيى. جميل. والفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه ليس في أصل السند وإنما في أثناء السند في طبقة من الطبقات بالنسبة لبعض الشيوخ، ويسمى بالفرد الإيه؟ لماذا سموه بالفرد النسبي؟ لأن التفرد فيه لم يكن في أصل السند، إنما هو تفرد بالنسبة إنما هو التفرد في غير أصل الحديث. طيب وقد يستمر التفرد في أكثر من طبقة، كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع، تفرد به عن أبي هريرة وتفرد به عن أبي صالح وتفرد به عن أبي صالح عبد الله بن دينار. أحسن. إيه تاني؟ حرام والله. أحسن. أربع دقائق خد جنيه. لا والله ما تستاهلش جنيه، بس خد 2 جنيه. لا لا يعني ما تبوا تسمعوني وخلاص يا طلعة. خد يا ابني، بارك الله لك، اخلص عملك يكفيك القليل. خد يا ابني اديله 2 جنيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عبد الرحمن
نعم
انت تعرف
الشيله؟ انت شفت الشيله؟ شوفها كده.